ما يأتي أيضا من السمع
يدخل في باب العلم، وإن كانت درجته في احتمال التخلف وعدم التحقق دون درجة ما يأتي من الإحساس المباشر، كما لو كانت رؤية الشيء بالعين أو تذوقه أو مسه أو غير ذلك، لكنه لا يخرج عن مجال العلم. ولذلك قالوا أنه يحتاج إلى قرائن ترجح فيه جانب التحقق، وهذا ما يعبر عنه علماء اللغة بترجيح جانب الصدق، أي بترجيح جانب التحقق والوقوع ونفي الاحتمالات الأخرى، وإن كان في الحقيقة أن احتمال التخلف في معظم أنواع العلم لا يمكن نفيها. مثال ذلك معد التجارب، العلوم التي تعتمد على التجربة، والعالم يجري التجارب في معمله معتمدا على الاستقراء أو غيره ويخرج بنتيجة احتمال، وهذه النتيجة يصاغ منها قانون علمي أو تبنى عليها نظرية علمية. احتمال تخلف هذا القانون بعد فترة من السنين أو احتمال تخلف هذه النظرية لا ينتفي 100%، وذلك لاحتمال أن هناك جزءا من الأجزاء لم يلحظه ذلك العالم الذي أجرى تلك التجربة أو قام بذلك الاستقراء. ومن أجل هذا نجد أن النظريات العلمية والقوانين العلمية في تطور مستمر، وليس معنى ذلك أن الحقيقة نسبية كما يدعي الماديون. الحقيقة في حد ذاتها ليست نسبية، بل هي حقيقة مطلقة، لكن الإنسان وهو محدود الإحساس ومحدود العقل ومحدود القدرات لا يتوصل إلى الحقيقة المطلقة دفعة واحدة، وإنما يكتشفها شيئا فشيئا ويطور، وإذا اكتشف جانب أضافه إلى ما عنده من الحصيلة. لا أنه مثلا أن الحقيقة نسبية، لا، أن الحقيقة في ذاتها مطلقة. على أي حال إنما يخرج إنما أن العلم الذي يحصل من طريق السمع ليس بأسوأ من العلم الذي يحصل عن طريق التجارب وطريق الاستقراء، بل وطريق حتى النظر إذا كان النظر ليس مباشرا وإنما بواسطة مثلا. ومع ذلك نجد أنه لا يشك أحد في أن كل هذه النتائج، نتائج التجارب، نتائج الاستقراء، لا يشك أحد في أنها علم. كذلك ما نحصل عليه من طريق السمع هو أيضا من العلم، وإن احتمل فيه التخلف في يوم ما أو احتمل فيه عدم الوقوع، لكن لابد من إجراء بعض الأشياء لترجيح جانب الصدق. بين البحث ثقيل والجماعة ما رغبوا، ولذلك تخلفوا كثيرا. على حال أن هذا إشكال مو من السهولة يعني الكلام فيه، وهو أن السنة والروايات لا تصلح الاعتماد عليها في الدين، وهذا إلى دعاة إلى أنصار ولهم لابد يعني من الإجابة عليه. فأيضا عندما نقول مثلا بالعمل بالرواية، ليس مطلق أن تأتي الرواية فتكون مقبولة، كما لا نرضى أنه مطلق أنها رواية تكون مرفوضة، بل لابد من النظر إلى القرائن المحيطة بتلك الرواية. فلو فرضنا أن هذه الرواية تخالف السنة المتواترة القطعية، تطرح هذه الرواية. لو فرضنا أن هذه الرواية تخالف نصا محكما في كتاب الله، تطرح هذه الرواية. لو فرضنا أن هذه الرواية تخالف عقيدة ضرورية من عقائد الإسلام تطرح هذه الرواية. كذلك إذا كانت هذه الرواية توافق المقطوع به من السنة هذه قرينة على صدقها، إذا كانت هذه الرواية تؤيدها روايات أخرى وإن كان في أبواب أخرى متفرقة من الفقه أو العقائد أو غير ذلك، لكن تلك الروايات الأخرى تؤيد هذه الرواية، فعندئذ تكون هذه الرواية مما ينبغي تصحيحها والعمل بها. آخر ما يأتي في مجال التصحيح هو مجال التصحيح بالسند. لماذا؟ لأن في الحقيقة أن الصادق الموثوق قد يخطئ ويشتبه، والعاد قد يكذب في يوم ما، العدالة ليست عصمته، كما أن الكاذب ربما يصدق في يوم ما، ولذلك قالوا يفوتك من الكذاب صدق كثير. والفاسق ليس بالضرورة فسقه يكون كذبا، ربما أن إنسان لا يكذب مطلقا لكنه غير ملتزم بجانب آخر من الدين فهو فاسق لكنه لا يسمى كذابا أو كاذبا. فإذا مجرد السناد إنما جيء به للتمييز أو للمجارات في معظم الأحيان، يعني يقال أن هذه صحيحة وهذه موثقة وهذه حسنة وهذه ضعيفة باعتبار أن الرواة ليسوا ضعفاء، على أن قسما كبيرا من الروايات التي عند الشيعة والتي ينطبق عليها مصطلح ضعيفة في كتب الروايات الحقيقة لها طرق صحيحة توجد بين صاحب الكتاب الذي روى الرواية وبين صاحب الأصل الذي نقلت الرواية من أصله طرق صحيحة، إلا أن القدماء لما كانوا لا يعتنون بالسند أيضا يدونون الرواية في كتبهم بأي سند يخطر على بالهم في ذلك الوقت، ولكن عند الرجوع إلى مشيخة صاحب الكتاب والنظر في طرقه وأسانيده نجد أن عنده طرقا صحيحة بينه وبين صاحب الأصل، فيندر أن توجد رواية ينطبق عليها أنها ضعيفة بالاصطلاح ثم تبقى ضعيفة في الواقع لا تحفها قرينة تخرجها عن حيز الظن إلى حيز العلم، أو ليس لصاحب الكتاب سند وطريق متصل يتصل بالصحة إلى صاحب الأصل. فالسنة إذن المروية بالروايات هي مفيدة للعلم وليست مفيدة للظن، ولو كانت هذه الروايات مفيدة للظن لكانت آيات الكتاب أيضا مفيدة للظن. لماذا؟ صحيح أن القرآن قطعي السند، يعني من حيث صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله الرواة متواترة، الطرق متواترة ووصل إلينا بطريق التواتر، فسند كل آية وسند كل لفظة في المصحف متواتر، ولذلك فالقرآن متواتر. لكن آيات القرآن ثلاثة أقسام: محكم وظاهر ومتشابه. والمحكم هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، لا يحتمل إلا وجها واحدا، أو مثل قوله تعالى حرم عليكم الدم، نعم الميتة والدم، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك، هذا نص محكم لا يحتمل أكثر من وجه واحد، ولكن هناك آيات ظاهرة وليست نصا
وتحتمل وجوها كثيرة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين أوفوا بالعقود. يا أيها الذين أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما هي العقود؟ عقود البيع والشراء والدين والأمانة التي تجري بين الناس في المعاملات، محتمل. هذا وجه. الوجه الثاني العقود، العهود التي جعلها الله بينه وبين المؤمن من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإتيان والالتزام بفرائضه والاستنان بسننه وغير ذلك مما أخذه الله على المؤمنين أن يفعلوه. وهذا تفسير ووجه يحمل تحمل عليه الآية. الوجه الثالث: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هي العهود المأخوذة عليكم لعلي بن أبي طالب، كما في الرواية إن النبي صلى الله عليه وآله أخذ عليهم العهد لعلي بإمارة المؤمنين في 10 مواطن، وأنه الخليفة من بعده في 10 مواطن. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذه آية واحدة أو شطر من آية واحدة احتمل كم معنى؟ 3 أوجه. ولو تأملنا فيه وأضفنا إليه ولو لفظة واحدة من الآية التي بعدها، وإن كان بينهما كما ينقطع ربما يختلف الوجه. فإذا المعنى الذي نستفيده من اللاف ينبغي أن نقول أنه معنى ظني لأنه يحتمل خلافه. فإذا كان كل شيء يحتمل خلافه يرجع إلى الظن، فليس عند البشر علم، لا التجارب في الطبيعيات ولا الكتاب المجيد في الإلهيات. وتكون الرواية المثبتة للسنة من هذا القبيل. وإن كان عند البشر علم وأن التجارب مؤدية للعلم في الطبيعيات والكتاب مفيد للعلم في الإلهيات، فلا إشكال أن الرواية أيضا التي تأتي عن طريق السمع مفيدة للعلم. بل كما قلنا إن جنس العقلاء يتعاملون في حياتهم بالرواية، الأفراد والجماعات والدول. الحياة البشرية كلها مبنية على الرواية. وأي رواية هذه التي بنيت عليها الحياة البشرية؟ الرواية التي ربما تأتي من أكذب خلق الله أو ممن يكون له مصلحة في الكذب، مع أن الشيعة عندما قالوا بوجوب العمل بالرواية اشترطوا شروطا لترجيح جانب الصدق وجانب الوقوع في تلك الرواية التي قالوا أنها حجة من الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان قوله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أو سنتي لاغية. لماذا؟ لأنه لا يمكن لكل أحد حتى لو كان الإمام المعصوم موجودا، لا يمكن لكل أحد أن يقابله ويسأله مباشرة، ولعلك تقول يكتب إليه فيجيبه. والمكاتبة عند العلماء أضعف درجة في إفادة العلم من الرواية، وذلك لأنها تحتاج قبل كل شيء إلى التحقق من أن هذا هو خط فلان. وبأحدث الآلات المخترعة لأجل هذا الغرض لا يزول احتمال التخلف. يقولون لك نعم هذا خط فلان يقينا، يقول لك يعني حسب جرات القلم وتكسراته هي جرات قلم فلان وتكسراته مشابه، لكن 100% لا، لم يحصل تقليد، لا يستطيع أحد أن يجزم. وبعد ذلك بعد تحقق أن الكتابة من نقل إليك ومن أوصله، وهذه في باب الرواية البحثين يستغني عنهما العالم، ولذلك المكاتبات الموجودة في كتب الحديث التي جرت بين الأشخاص والأئمة عليهم السلام تتعب الفقيه وهو يريد أن ينقحها أكثر ما يتعبه تنقيح الكتابة. الخلاصة أنه ليس كل أحد يستطيع أن يلتقي الإمام أو النبي، وإنما هو يأخذ عن من التقى به أو من سمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا استمع عني فوعى فأداه مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقول صلوات الله وسلامه عليه في يوم الغدير: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فلو لم تكن على الأقل، يعني أن إمضاء الشارع للعمل بالرواية وإقراره لبناء لما تبانى عليه العقلاء من تسيير الحياة بالرواية، على الأقل يزيل الضعف الموجود في احتمال التخلف، ولكن لا يوجد ما يزيل احتمال التخلف في وسائل أو الوسائل التي يدعيها البشر الأخرى في إفادة العلم، مثل التمثيل. التمثيل مو التمثيل السينمائي والتلفزيوني، التمثيل سمونه في الاصطلاح القياس، وهو أن يأتي العالم ويدفع يأتي العالم فيرى هذا الحكم: الخمر حرام. لماذا صارت الخمر حرام؟ يضع نفس هذا السؤال، يقوم يبحث مكونات الخمرة الخمر حرام للون؟ طبعا لا، الخمر حرام لأن فيها مادة السكرين؟ لا، الخمر حرام لأن فيها كذا؟ إلى أن وصل يشوف مادة لأن فيها مادة الكحول. فيقول إذن أسباب التحريم هو الكحول، فمتى ما وجد الكحول تكون ذلك الشراب حرام، ومتى ما انتفى الكحول يكون ذلك الشراب حلال. فمثلا البيرة يقول يكتب عليها بيرة بدون كحول يصير حلال، الفقاع أو النبيذ هذا الخالي من الكحول يستوي حلال، حتى لو تبور كبير ما يخالف مال إيطاليا يعني. على أي حال هذا القياس. من وين أنت دريت أن الله حرم الخمرة بسبب الكحول، وبحيث أنه لو زال عنها الكحول تكون حلال؟ أو من وين دريت أن هذا كل شراب يخلو من الكحول يكون حلال؟ وكذلك مثلا لو أراد فقيه يستعمل التمثيل في اكتشاف نجاسة سائر الأشياء، ورأى كل أن المسكر الخمرة نجسة، وكل مسكر خام. خلنا نشوف ليش الخمرة نجساء وليش المسكر وش اللي يميز عن بقية المائعات. نجي نبحث 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 ما نشوف المسكر والخمر إلا الكحول. فإذا سبب النجاسة هو الكحول الملعون، فكل ما فيه كحول فهو نجس، وكل ما ليس فيه كحول يكون طاهر. فمن وين دريت أن أسباب حكم الله لنجاسة الخمر أو نجاسة المسكر هو الكحول؟ لا يعني يفيد هذا ما يفيد شيء من العلم ولا شيئا من الظن الراجح، وإنما ظن ضعيف جدا. يحتمل أن سبب الحرمة هو الكحول، يحتمل أن سبب النجاسة هو الكحول، فكيف تجزم بينك وبين الله يا من يستعمل القياس مثلا بأن حكم الله علته وسببه هو وجود هذه المادة؟ إذا كان ذلك يعني طبعا طريق القياس ربما الفتوى تكون واحدة بين اثنين أو بين أربعة، واحد ماخذنا من القياس، واحد ماخذنا من الاستحسان، واحد ماخذنا مجري مصالح يعني مصالح مرسلة وأدت لنا ضرر هذه الوصفة، وواحد بعد ماخذنا من الكتاب والسنة، ويتفقون في الفتوى وكل واحد جاي للفتوى من طريق. لكن اللي يكون حجة مثلا بين الله والعبد لا القياس ولا الاستحسان ولا المصالح المرسلة، وإنما هو الكتاب والسنة. فأنا أتكلم مثلا لو أخذت الفتوى من طريق القياس، كيف يدين الإنسان ربه بهذه الفتوى وهذا الحكم الذي أخذ من طريق القياس، مع أن القياس لا يفيد حتى ظنا راجحا، وإنما أكثر ما يفيده القياس هو مجرد احتمال كسائر الاحتمالات الأخرى، لكي يترجح هذا الاحتمال أو لكي يقرر هذا الاحتمال يحتاج إلى عمليات أخرى لنفي الاحتمالات المضادة لمثل هذا الاحتمال. ومع ذلك يسمي البشر ويسمي العقلاء ما يحصل لهم عن طريق الأقيسة الباطلة الكاسدة علما، بل إن مذاهب دينية كثيرة تبني أحكامها في الغالب على القياس. فإذا العمل بالروايات هو كالعمل بظاهر الكتاب، فإن كان ظاهر الكتاب لا يفيد علما فالروايات لا تفيد علما، وإن كان ظاهر الكتاب بعد البحث عن المفسر يفيد علما فكذلك العمل بالروايات يفيد علما. وأما مجرد أن المتأخرين من الشيعة قسموا الروايات إلى أربعة أقسام فلا يعني ذلك أنهم يقولون بجواز العمل بالظن وأنهم لا يستفيدون علما من الرواية، وإنما قسموا الروايات إلى أربعة أقسام باعتبار أنه بعد خفاء القرائن على الفقيه ولا يبقى إلا السناد، في مقام تعارض الروايات مع بعضها البعض يرجح الرواية التي يكون سندها إمامي عدل موثق على الرواية التي يكون سندها إمامي عادل لكن لم يصدر بحقه توثيق من علماء الرجال أو غير ذلك، أو الرواية الصحيحة مطلقا على الرواية الضعيفة بالاصطلاح، أو الرواية الموثقة على الرواية الضعيفة بالاصطلاح. هذا إنه التقسيم يفيد في مقام تعارض الروايات في المسألة، لا أنه إذا لم تكن هناك تعارض في المسألة لا تفيد علما. ولذلك قال السيد المرتضى رحمه الله إن جميع رواياتنا إلا ما ندر تتصل بالأئمة الاثني عشر، وأنها محفوفة بقرائن تخرجها من حيز الظن إلى حيز العلم. فإذا القدماء الذين قالوا لا نعمل بالظن هم كالمتأخرين الذين عملوا بهذا المصطلح بهذا الاصطلاح، فالاعتماد عندهم إنما هو على القرائن المحيطة وعلى الترجيح بالرجال عند انسداد باب القرائن المحيطة أو عند تعارض الروايات مع بعضها البعض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وهذا المذهب كله مبني على القياس، فطبعا هو جازم لأن القياس حجة بينه وبين الله، فإذا القياس أدى به إلى حكم يجزم بأن هذا حكم الله في حقه. المشكلة أن العلل الشرعية معرفات ومقربات وليست كالعلل الطبيعية التي يدور الأثر معها وجودا وعدما. عندما نقول النار علة للإحراق، فمع وجود النار واقترابها من الجسم ويكون وانتفاء الموانع لا يعقل أن يتخلف الإحراق. العلل الشرعية مو من هذا القبيل، مجرد تقريب للأذهان إلى تصور الحكم، فهي ليست عللا لوضع الحكم. وما من مشرع عندما يضع تشريعا يذكر أسباب وضع ذلك التشريع، حتى الموالي البشر والمشترعين البشر الذين يضعون القوانين الوضعية لا يذكرون العلل والأسباب التي أدت إلى وجود هذا الحكم في القانون. وإذا ذكروا تعليلان فيقصدون به باب التقريب للفهم، ولا إشكال أن حكمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن التوصل إليها من البشر، والله سبحانه وتعالى لم تجري عادته على الأقل بهذا التعبير الأشعري أنه عندما يشرع حكما يذكر علة ذلك الحكم، بل إننا نجد أن الشريعة قد بنيت على جمع المتفرقات وتفريق المجتمع. خذوا لكم مثلا الكلب وبالناقة. الكلب نجس العين، والناقة مما يؤكل وهي طاهرة العين، فإذا وقعت ميتة الكلب في البئر كم ينزح له؟ وإذا وقعت الناقة في البئر كله زين، فأيه أكثر؟ هذا 70 دال وهذاك البئر كله لازم تشيل ماء ويجي ماء جديد صفي، والحال هذا نجس العين وهذا طاهر العين. الشاة والكلب حجمهم واحد، وهذه طاهرة وهذه نجسة، كم ينزح للكلب وكم ينزح للشاة؟ فرق بعيد. فإذا شريعة هذا حالها، تجمع المتفرقات وتفرق بين المجتمعات، ترفض ما يصادف الواقع وتقبل ما يخالف الواقع. نوى ليلة الشك الصيام من شهر رمضان، وبعدين فعلا ثبت أنه من شهر رمضان، يقول العيد يوم ضيوم طابق الواقع صيامه، هي تطابق الواقع ما يقبلون منه، ينويه من شعبان ويثبت بعد ذلك أنه من شهر رمضان، الصيام عدل ولا عليه عادة ولا شيء، والله سبحانه وتعالى يحوله. هذه تسرح فيها علل، تسرح فيها عقول. فإذا العلة المنصوصة لا تكون أكثر من تقريب، ولا تكون أكثر من تعريف، كسؤالي عليه السلام عن الكاظم عليه السلام وقد سئل لماذا السائل هو أحد الزنادقة، ما نذاك ابن أبي العوجاء لعنه الله، يسأل الإمام عليه السلام ما بال المرأة الفقيرة المسكينة أنزل مستحقها من الإرث إلى سهم واحد والرجل القوي يعطى سهمين؟ طبعا نصير المرأة. الإمام مش أجاب عليه السلام، قال لمكان ما تأخذ من المهر، يعني حقيقية هذه لو تقريب اللي حقيقية للقبقب. النسوان بيقولون سوونا إياكم في الأرض ولا نبغى معمول. لمين بس المرأة الرجل يدفع مهر للمرأة؟ لو رحت للمسيحيين هي بعد الفقيرة تعطي المهر من عندها، يعني والله ما يخطبون الفقيرة ما تقدر تدفع مهر. على أي حال مجرد مقربات ومعرفات تقرب حكم الله للأذهان، وإلا فحكمة الله سبحانه وتعالى أبعد ما تكون عن عقل الإنسان وإدراكه، وأنى له أن يحيط بحكمة الله سبحانه وتعالى. حتى المتقدمين احيانا يرفضون روايات عمل هذا، يرفض روايه عمل بها زيد وزيد يرفض روايه عمل بها. خير، لكن السيد المرتضى يعمل بكل الروايات او كل الروايات عنده محتفه بقرائن؟ لا، مثلا تجده هو والشيخ الطوسي هو يدعي الاجماع على حكم في موضوع معين، يدعي اجماع الشيعة على الحكم في موضوع معين، والشيخ الطوسي يدعي الاجماع على عدم ذلك الحكم. وتناقضات الشيخ والمرتضى رحمهم الله في دعوى الاجماع كثيرة ومشهورة عند الفقهاء. وما هو السبب في ذلك؟ هو الاستقراء الناقص، ان هذا تتبع على 10 20 30 40 50 100 فقيه من هالبلد، وقال كل الشيعة مجمعين، وهذا بعد استتبع من هالجهة كم فقيه ومن ذيك الجهة كم فقيه وقال ان هذا الشيعة كلهم مجمعين. والحال ان نقل المرتضى للإجماع المخالف للإجماع نقل الشيخ يكشف عن وجود خلاف عند الشيعة في المسألة، ولذلك كل واحد حصل له مجموعة تقول بهذا الحكم. الحكم من وين يجي؟ من وين يجي الإجماع؟ يعني شذي قاعدون 10 20 فقيه ويقولوا ايش رايك وايش رايك وسوون استفتاء واللي يفوز الاكثر يجمعون عليه؟ الفقهاء الشيعة معروف ما يخرجون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فإذا أجمعوا على حكم يعني أن الكتاب والسنة ليس فيهما محيص أو احتمالات. لكن القضية إذا متى يجمعون؟ وصلى الله على محمد.